وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية الحجية أيضا، بحيث إذا سقطت المطابقية عن الحجية لوجود المعارض مثلا، هل يلزم أيضا سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية أيضا أم لا؟ ذكرنا بالأمس وجها واحدا للتبعير، في هذا اليوم نريد أن نذكر وجها آخر للتبعير، يعني إذا سقطت المطابقية عن الحجية يلزم سقوط الالتزامية عن الحجية أيضا. الوجه الثاني هو هذا، أن يقال بأن الكشف عن المدلول المطابقي والكشف عن المدلول الالتزامي كلاهما له نقطة واحدة، كلاهما له نقطة واحدة. فلو جاءنا شخص وقال زيد دخل في النار، زيد دخل في النار، هذا الكلام يكشف عن المدلول المطابق يعني عن دخول زيد في النار، ويكشف عن المدلول الالتزامي وهو احتراق موت بسبب الاحتراق. إذن هذا الكلام كاشف عن المدلول المطابق وعن المدلول الالتزامي. وحينئذ لو سألنا وقلنا لماذا صار هذا الإخبار هذا الشخص كاشفا عن دخول زيد في النار يعني عن المدلول المطابقي، وكاشف عن موت بالاحتراق يعني عن المدلول الالتزامي؟ إذا واحد سألك شو تجاوبه؟ ليش هذا الإخبار صار كاشف عن هذا أو عن ذاك؟ تقول من باب النقطة الكشف هذه من باب استبعاد أن الشخص يحصل له اشتباه في إدراكه الحسي لما ينظر إلى الشيء، ضعيف في مقام نظره إلى الشيء، يكون هذا الشخص مشتبه. ولما جاءنا الشخص وأخبرنا بأن زيدا دخل في النار، لابد هو رأى شاهد عيونه، لابد مجلله أخبار اتباع، لابد رأى بعينه أنه دخل في النار، ذاك الوقت جاي يخبر يقول رأيت زيدا دخل في النار، هكذا رأيته كما يصرح. هذا الكلام، هذا الإخبار إنما يكون كاشفا عن دخول زيد في النار وعن موته بسبب الاحتراق. لماذا نعلم كتبه؟ النقطة في ذلك هي أنه من البعيد هذا الشخص الذي رأى بأن زيدا دخل في النار من البعيد اشتبه في مقام نظره، هو عشاب زيد دخل في النار لكن كان مشتبه في الحقيقة، زيد ما دخل النار، زيد ماذا الذي دخل هو عمرو مثلا، بعيد هذا يا أخي. فلأجل نقطة الاستبعاد، استبعاد الاشتباه في الإدراك الحسي وهو النظر هنا في مرض الإدراك الحسي صار بالنظر، لأجل هذه النقطة صار هذا الإخبار كاشفا صار هذا الإخبار كاشفا عن دخول زيد في النار، وبعد يعني مثل التزامي يعني عن موته بالاحتراق. فنقطة إذن، فنقطة كلا الكشفين هي نقطة واحدة، وهي استبعاد أن يكون الشخص مشتبها في مقام إدراكه الحسي. وإذا كان هذه النقطة نقطة واحدة، نقطة كلا الكشفين، الكشف عن المدلول المطاردي والكشف عن المدلول الالتزامي، له نقطة واحدة حينئذ نقول إذا فرض أن أنه حدث بطلان المدلول المطابقي، إذا فرض بطلان المدلول المطابقي، يعني زيد لم يدخل، يعني زيد لم يدخل في النار، إذا ثبت بطلان هذا المدلول الدلالة المطابقية فرضناها باطلة، هسه قلنا لوجود المعارض بأن جاءنا شخص وقال زيد لم يدخل النار، أو لموجب آخر للعلم بالخطأ، بخطأ المخبر لأحد الأسباب الأخرى. على أي حال، لو فرض أن المدلول المطابقي لم يكن ثابتا، فهذا معناه أنه زيد مشتبه طولا، راح يصير مشتبه طولا في إدراكه الحسي، يعني كان مشتبه. فإذا أردنا أن نقول المدلول الالتزامي ليس بثابت، ليس بثابت المدلول الالتزامي، يعني الموت بالاحتراق ليس بثابت، هل يلزم افتراض اشتباه ثاني إلى جانب ذلك الاشتباه الأول؟ يعني اشتباه غير صدر من المخبر في مقام إدراكي الحسي ولا اشتباه واحد، والمفروض جاءنا وأخبرنا بأن زيد دخل في النار، المقصود يظنه أنه مات بالاحتراق. فإذا فرض ثبت خطأ في المدلول المطابقي، يعني ثبت أن زيد لم يدخل في النار، فهذا علمه معناه ماذا؟ أنه حصل له اشتباه لهذا المخبر في إدراكه الشيء. فلو فرض أننا أردنا أن نقول هذا الكلام لا يكشف عن المدلول الالتزامي، ليس بثابت هذا المدلول الالتزامي، هل يلزم من ذلك افتراض اشتباه ثاني إلى جانب الاشتباه الأول؟ لا، فقد تم اشتباه واحد راح يصير، اشتباه واحد، اشتباه واحد يحصل، لا أنه يحصل اشتباهان. فإذا يحصل اشتباه واحد، إذا يمكن أن نقول بأن هذا الكلام لا يكون كاشفين، كما لا يكون كاشفا عن المدلول المطابقي، لا يكون أيضا كاشفا عن المدلول الالتزامي، إذ أن السبب في كاشفية هذا الإخبار عن المدلول الالتزامي ما هو؟ قلنا النقطة الأولى هي استبعاد كون الشخص مشترك في إدراكه الحسي. فإذا فرضنا هذه النقطة، متى ما وجدت هذه النقطة، نقول هذا الإخبار كاشف عن المدلول الالتزامي، ومتى لم تكن لا نقول بأن الإخبار كاشف. وفي مقامنا المفروض ثبت بطلان المدلول المطابقي، يعني ثبت بطلان المدلول المطابقي، يعني ثبت أن هذا الشخص مخطئ في إدراكه الحسي، هذا بعد معنى. فحينئذ لو أردنا أن نقول بأن هذا الكلام، هذا الإخبار لا يكون كاشفا عن المدلول الالتزامي، لا يلزم من ذلك اشتباه ثاني، يعني اشتباه ما راح يصير، فقط اشتباه واحد. فإذا فقط اشتباه واحد، إذا حينئذ لا يكون هذا الكلام كاشف عن المدلول الالتزامي، لأنه إنما يكون كاشفا لأجل هذا المثل، لأجل أن لا يحصل الاشتباه، لأجل أن زيد من البعيد مشتبه في إدراكه الحسي. فإذا فرض الاشتباه منه جزء من حافظ، فإذا فرض الاشتباه منه جزء من حافظ لفرض بطلان المدلول المطابقي، فإذا أردنا أن نقول المدلول الالتزامي ليس بثابت، لا يلزم اشتباه يعني إلى جانب الاشتباه الأول. هذا كلام جديد راح يذكر، وهذا بخلاف ما إذا كان عندنا خبران عرضيان، خبران عرضيان، بموت زيد بالاحتراق. يعني جاءنا شخصان كلاهما ماتت. الأول قال زيد مات بالاحتراق، والثاني قال زيد مات بالاحتراق. كلاهما هكذا قال. فإذا فرض أن الخبر الأول تبين خطأه، فرض راجع بعدين قال ترضي أنا مشتبه، لا أنا مشتبه ثلاثين، أنا تغافل وقلت شهادتي كانت مع الغفلة، لكن هو راجع. ففي مثل هذا تراجع أو قال مع الغفلة مشتبه كذا. فلو فرض حينئذ أنه اعترف بالاشتباه فسوف يسقط الخبر الأول عن الفجل أن اعترف بالاشتباه. لكن نقول بسقوط الخبر الثاني عن الفجية أيضا أم لا نقول بسقوطه؟ لا نقول بسقوطه. لماذا؟ لأن افتراض سقوطه عن الحجية معناه أن الثاني أيضا مشتبه، يعني معناه راح يصير ماذا؟ اشتباهين مو اشتباه واحد. عندنا المفروض خبران عرضيان. فإذا خبران عرضيان حينئذ لو تراجع الأول وتبين اشتباهه حينئذ لا يلزم سقوط الثاني عن الحجية. السقوط الثاني عن الحجية معناه أن الثاني من حقره منه اشتباه، فراح يصير اشتباهين، وهذا بعيد جدا عن الثاني في إدراكه الحسي. الأول اشتبه في إدراك حسي خروع، أما الثاني لا يوجد اشتباهه في إدراكه الحسي. فنقول بعيد هو مشتبه في إدراكه الحسي، فكلام يبقى على الحجية. هذا الخبرين الأرضيين. لكن يا أخي في المقام المفروض لا يوجد عندي خبران عرضيان، فرد خبر واحد أكو عندي، أحدهما في قول الآخر. واحد شي يقول هكذا، هو قال المخبر هكذا، زيد دخلت المخبر، لا يكون من الخبر وجود خبر ثاني في قول، يعني يأتي بعد ومسبب وفي حول، يعني معناه مسبب وبعد، في حول يعبرون في حول يعني بعد ومسبب. فلما يخبر هذا المخبر زيد دخل في النار، هذا خبر في حوله، يأتي خبر ثاني في حوله يعني بعده ومسبب عنه، يأتي خبر ثاني ما هو خبر ثاني؟ أنه مات بالاحتراق. فإذا طردنا أنه كان مشتبه في الخبر الأول تبين اشتباهه معارض الأرض ذلك، فحينئذ لو أردنا أن نقول بأن الخبر الثاني ليس بحجة لا يلزم فرض اشتباه ثاني، لأن زيد كان له نظرة واحدة، ما المخبر كانت له نظرة واحدة لدخول زيد في النار، لم تكن له نظرتان حتى يلزم حصول اشتباهين. خلطتك الأربعة الثاني إن الكشفين في الدلالتين، لا كشفين، كاشفية الخبر الإخبار عن المدلول المطابق، الكشف الأول، وكاشفية الإخبار عن المدلول الالتزام، هذا الكشف الثاني. كشف الخبر في الدلالتين يعتبر مطابقة والالتزام، قائمون دائما على أساس نكتة واحدة، ما هي النكتة؟ ما هي النكتة الواحدة؟ من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقع. إدراك الحسي يعني النظر، إدراك الحسي بعد واقع هذه الحركة حركة النظر. فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص من النار ماذا ينكشف؟ المدلول المطابق وبعد وينكشف المدلول الالتزامي. ثبت يعني انكشف، هذا معنى ثبت يعني بعده راح ينكشف دخوله، يعني راح ينكشف المدلول المطابق، هذا انكشف على المدلول المطابق وبعد، واحتراق الموت، احتراق الموت واحد بعد، واحد دموي هذا اكتشف ماذا؟ أنا المبلول الكبير. ثبت هذان المبلولان، انكشف الأول وانكشف الثاني بنكتة وموت ذلك عند الاحتراق. انكشف كلا المبلولين الدخول والاحتراق بين الثلاثة واحد، وما هي؟ بنكتة استبعاد اشتباهي في رؤية دخول الشخص إلى النار. بما أن هذا الاشتباه بعيد فنقول إذن زيد دخل في النار وإذن مات بالاعتراف. فإذا أمن بطلان المسؤول المطابق بطلان، يعني فإذا أمن بعدم دخوله، يعني بطلان المسؤول المطابق أن زيد ما دخل في النار وأن المخبر اشتبه في ذلك، فنسمي هذا الشيء من المطابق الباطل مشتبه هذا المخبر في الأخبار. فحينئذ إذا أرد من دون المدلول الالتزامي المثابت ليس ضرب اشتباع ثاني، فلا يكون افتراض أن الشخص لم يمت أصلا، هذا معنى شغل، يعني فلا يكون افتراض عدم ثبوت المدلول الالتزامي، هذا معنى موجود متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت من الاشتباه الاول، وفي اشتباه واحد بعد مو اشتباهين. وبذا فاذا كان هيجي فقط اشتباه واحد مثل اشتباه ثاني فلا نقول بان المدلول الالتزامي ثابت، لان نقول ثابت ليش نقول ثابت حتى ما يلزم لبعض الاشتباه. فاذا اشتباه جديد ما يلزم من فرض عدم ثبوت المدلول الالتزامي، اذا لماذا نقول بان المدلول الالتزامي ثابت؟ وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق، عن احتراق غير بالنار، عن موت بالنار، عن خبرين عرضيين من شخصين، من شخصين دين المتعلق خبرين، يختلف المقام عن خبرين من شخصين غير اثنين، الأول قال زيد ما بالاحتراق الثاني ما بدأ. إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق، الأول الثاني هذا مشتبه الثاني، لا أنا اشتبهت لكن مع القتل. فإذا فرضنا الأول مشتبه فإن ذلك لا يبرر، يعني لا يصح ثبوت الخبر الآخر عن الحجية بالخبر، ليش؟ لأن سقوط الثاني عن الحجية معناه الثاني هو مشتبه، فراح يصير اشتباهين، والاشتباه الثاني بعيد، يعني أصلا اشتباه الثاني بعيد. فالاشتباه الأول ثبت، أما الثاني لماذا نقول بثبوته ضعيف؟ فإذا ضعيف فالثاني يقع على الحجية، لأن ليش لا يضر سقوط الخبر الآخر عن الحجية؟ لأن إفراد عدم صحة الخبر على صحة الخبر الثاني يتضمن اشتباها وراء، وراء بمعنى غير، ترى وراء إيه غير، وراء يعني غير الاشتباه الذي أعلمناه بالسبب الأول بسبب الخبر الأول، الاشتباه الأول أعلمناه لأنه يقع على لأن أنا مشتبه، اما الخبر الثاني لما عن فيه الاشتباه، فاذا اردنا نقول من حجه يعني معناه راح يصير اشتباه ثاني اشتباه ثاني، فلذلك نقول الثاني باقع لنا على الحجيه، وهذا بخلافه في مقامه. فانه لو اردنا نقول مبني نقاط الالتزام ليس بثابت لا يلزم افتراض اشتباه ثاني، اذا اعلنتم بحجيته. فالصحيح اذن اي نتيجه ان الدلاله الالتزاميه مرتبطه بالدلاله مطابقية في الحجية، أما بالإشارة نشير إشارة من الدلالة التضمنية بشنو؟ فلو فرض أنه جاءنا شخص وقال رأيت 10 أشخاص دخلوا في النار، نقول المطابقي ما هو؟ أن 10 دخلوا المدلول التضمني، ولم أقل الالتزام، لم أقل الالتزام، قلت التضمني. مدلول الالتزام ما هو التضمني؟ أنه الأول وهو زيد مثلا دخل في النار، الثاني الرجال الثاني وهو عام المعشر ولا الثاني وهو عام دخل في النار، الثالث وهو خالد دخل في النار، وهكذا. يعني كأنما أخبر 10 هذا الحل، هذا الإخبار إلى 10 إخبارات بعدد الأفراد، الأفراد 10 ولا، فكأنما أخبرنا بـ10 إخباران، فحينئذ نقول لو فرض أنه ثبت بطلان المدلول المطابق، يعني جاءنا شخص وقال خبرتان، قال 10 لم يدخل في النار 10 أشخاص، هذا معارض راح يصير علمه ذات الخبر، يعني الخبر الأول قال دخلت النار 10، الثاني ايش قال؟ لم يدخل في النار 10، نفى المدلول المطابق لذلك، فإذا سوف يسقط ذاك المدلول المطابق عن الحجية. وحين هذا راح يطرح التساؤل الثاني، هل المدلول التضمني أيضا يسقط عن الحجية أم لا يسقط؟ دلالة التضمنية أيضا تسقط عن الحجية، دلالة التضمنية يا مشكان أن هذا الأول دخل في النار، الثاني دخل في النار، الثالث دخل في وهكذا، هذه تسقط عن الحجية أم لا؟ يقول قدس سره المعروف أنها لا تسقط، المعروف أنها لا تسقط ماذا؟ عن الحجية، لذلك يقول وأن الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، غير تابعة يعني لا تسقط، ليس تسقط الدلالة المطابقة لوجود المعارض، أن الدلالة الالتزامية لا تكون ساقطة تضمنية، فلو فرض عن ابن نافع أنه لو دخل شخص واحد في النار أعطي صدقة، مثلا لو فرض الشيء لو جبت نادر لو دخل شخص واحد في النار أعطي صدقة للفقير، فالصدقة واجب حينئذ إعطائها أو لا؟ مو واجب إعطائها بل واجب إعطائها، ليش؟ لأن الدلالة المطابقية وإن سقطت عن الحجية، يعني 10 ما داخلي بالنار، لكن قلنا المدلول التضمني لا يسقط، المدلول التضمني شنو هو؟ دخول الأول دخول الثاني دخول، هذا لا يسقط عن من؟ عن الحجية، تصور دخول فرد واحد، هذا دخول فرد واحد مدلول تضمني، دخول الشخص الثاني هم مدلول تضمني، فإذا نقول على أنه هذا باقي على الحجية، دخول الشخص الأول لا أقل هذا باقي على الحجية، إذا باقي على الحجية يعني معنى ثابت دخول واحد في النار فلا بد من إعطاء الصدقة للفقير، أما إذا قلنا الدلالة التضمنية هم تسقط عن الحجية، يعني معناه دخول واحد في النار ما ثابت فمو لازم إعطاء الصدقة للفقير. وفاء الدليل بدور القطع الصريح والموضوعي، قرأنا في الحلقة السابقة أن القطع على قسمين، على قسمين، قطع طريقي وقطع موضوعي، والفرق بينهما بين هذين القطعين هو هذا، أن المتكلم المولى تارة يأخذ القطعة في موضوع الحكم، يأخذ القطعة في موضوع الحكم، فيقول مثلا الخمر إذا قطعت بخمريته فهو حرام، هنا الحرم مرتب علينا على ذات الخمر أم رتبت على الخمر مع القطع به بخمريته؟ مرتب علينا الجواب، مرتب علينا لا على ذات الخمر بل على الخمر مع القطع بخمريته، يعني الموضوع مركب من جزئين، خمرية هذا واحد والقطع بها هذا اثنين، فلو فرض أنه خمرية كانت واقعا، لكن انا لم اقطع بها، انا لم اقطع بها. فالحرمة ثابتة او ليست بثابتة؟ ليست بثابتة. لماذا؟ لان الموضوع ما ليس وضعت الخمر، بل الخمر مع القطع. هذا القطع يا اخي الذي اخذ في موضوع الحكم يسمى بالقطع الموضوعي، اسم على مثنى، سمي بالقطع الموضوعي لانه اخذ في موضوع الحكم. هذا واضح. ومر الحكم ينصب على ذات الخمر، على ذات الخمر لا على الخمر مع القمر، بل على ذات الخمر، بأن يقول المولى هكذا: الخمر حرام. هنا مصب الحكم يعني الموضوع جزء واحد وليس مركبا من جزئين، جزء واحد وهو ذات الخمر. فلو فرض واقعا كان خمرا ولم اقطع به يكون حرام حينئذ ام لا؟ نعم يكون حرام، لان الخمرية منصب على ذات الخمر. فاذا قطعت اقطعت بان هذا خمر، فحينئذ وكان في الواقع خمرا ايضا، قطعت بانه خمر وكان في الواقع خمرة، هل الحرمة تثبت أم لا تثبت؟ نعم ثابت الحرمة، لأن المفروض أنه واقعا هو خمر. إذا ما فائدة قطعي إذا الحرمة ثابتة؟ قطعي هنا سؤالي، هل هو أسباب الحرمة أم من دونه الحرمة موجودة؟ من دونه، الجواب من دونه الحرمة موجودة. هو لم يأتي، هو لم يفعل، هو لم يؤثر في الحرمة شيء، لم يوجد الحرمة. فإذا ما هو دونه، ما هو فائدته؟ التنجيز هو طريق إلى إحراز أن هذا خمر، وبالتالي طريق لتنجس الحرمة عليه. فدور دور منجس وليس دور دور مثبت للحكم، حرمة ثابتة لكن متى تتنجز يعني استحق العقاب على مخالفتها؟ إذا قطعت بها. فقطعي بها دوره دور لن مثبت للحكم، لكن قطع الموضوع يا أخي، بل دور دور الطريق لإحراز حرمة، يعمل المنجزية بعبارة أخرى. هذا يقال له بالقطع الطريقي. فأنت أعطيك قاعدة بسيطة، إذا أردت أن تعرف أن القطع طريقي أو موضوعي، أنت لاحظ الحكم إعلاما منصب، هل هو منصب على ذات الشيء من دون القطع؟ لا، على الشيء مع القطع. إذا كان منصب على الشيء، على الخمر يعني مع القطع، هذا نسميه قطع حينئذ قطع موضوعي. وإذا فرض أن الحكم منصب على ذات الشيء، على ذات الخمر، إننا القطع ما نقص الموضوع، نسميه قطع طريقي. وإذا سألك سائل ويقول لك شنو الثمرة، قال تعرض الله، عرفنا أن هذا القطع موضوعي، شنو الفائدة؟ شنو اكو فرق بينك، يعني اثر عملي اكو؟ حيث بينا بعد الفرق هذا، انه اذا فرض الحكم مرتب اعلان المرتب على الخمر مع القطع به، فمن دون القطع حرم واقعا اصلا، اصلا واقعا اصلا على مو حرام علي، واقعا مو حرام، انا ما فكرت الحرم، لان الحرم الواقعي من ثابت يا اخي للخمر مع القطع، فمن دون القطع حرم واقعا اصلا. اما اذا كان الحكم منصب على ذات الخمر وارتكبت الشيء انا من دون علم بانه خمر، أكون أنا مرتكب من حرام واقعا مرتكب من حرام رأس الأمر لا أعاق. ليش؟ لأن التنجز محدود، التنجز غير يصير بل تقطع إنسان إذا قطع هذا القطع الطريق يقول مثلا أنت طريق مثل الإحرام طريق المنجزية لتنجز ما موجود على أي حال. بس هذا دوام بالمصطلح يا أخي، استعرفنا إن شاء الله المصطلح هذا إحنا عارفين من الحلقة السابقة ما نقصد عرفنا أن القطع طريقي وهو التمام فقط وفقط المنجزية والمعذرية، ينجز في صورة الإصابة ويعذر في صورة الخطأ. وعرفنا القطع الموضوعي هذا ترى الشيء واضح الذي قدم ذلك من مأخذ الموضوع. إذا عرفنا ذلك حينئذ راح نطرح التساؤل التالي، التساؤل التالي. وقبل أن أطرح التساؤل ترى شيء جانب لم أبينه لا بأس به، فشيء جانب ثاني أبينه، وهو أن القطع إذا أخذ في الموضوع فقيل هكذا: الخمر المقطوع بخمريته حرام. فالقطع أخذ في الموضوع. هنا حينما يؤخذ في الموضوع تارة يؤخذ في الموضوع بما هو طريق أن أطرح التساؤل فرد شيء جانب لم أبينه لا بأس به، فشيء جانب ثاني أبينه، وهو أن القطع إذا أخذ في الموضوع فقيل هكذا: الخمر المقطوع بخمريته حرام. فالقطع أخذ في الموضوع. هنا حينما يؤخذ في الموضوع تارة يؤخذ في الموضوع بما هو طريق لإحراز الواقع كطريق، ومرة يؤخذ في الموضوع لا بما أنه طريق بل بما أنه صفة نفسانية، إذا هذا مو واضح أوضح لك إياه أكثر. أقول القطع كل قطع يحصل للإنسان له خصوصيتان، أكثر هو من خصوصيتين له، لكن أنا هل مقدار ذني أريد لذلك أبينه. إذا حصل القطع لدى الإنسان هذا القطع له صفتان، له خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنه طريق إلى الواقع، يريك لأنما بسبب قطعك سوف ترى الواقع، بسبب أنك ترى الواقع بسبب قطعك. ولذلك قيل العلم نور في نفسه نور لغيره، لأنه يريك الغير، يريك الواقع. فمن خصوصيات القطع أنه طريق علم إلى الواقع، هاي خصوصية واحدة. والخصوصية الثانية للقطع أنه صفة نفسانية، فإن الإنسان إذا راجع نفسه يجد في نفسه صفة. ما هي تلك الصفة؟ أنه قاطع فائت ليس بمتزلزل بخلاف صفة الشك. أنا الشاك موجود في قلبي، شاك أنا شاك عن شنو؟ متزلزل. يوظان الظن قلنا ترى صفة ماذا؟ شلون يا أخي الحب والبغض من الصفات النفسية، ولا أحب الشيء أو أبغض الشيء، هاي صفة قائمة بالنفس. كذلك أنا أعمل ويقول أشك ويقول أظن، هذا من الصفات القائمة بما بالنفس. فإذا القط صفة نفسانية كالشك كالظن كالحب كالبغض من الصفات النفسانية، لكن أكون زيادة القط عن باقي الصفات. شو هي زيادة الجديدة؟ أنه طريق المن إلى الواقع، يريك الواقع، بينما باقي الصفات مثل الحب مثل البغض صفة نفسانية، أو الشيء صفة نفسانية،
لكن ليس طريق علما الى الواقع، لا يريك الواقع. على اي حال لا اطيل، عرفنا اذا ان القطع له صفتان خصوصيتان، طريق الى الواقع، وبعد ماذا صفه نفسانيه الذي نعبر عنها 100%، ما اقول 100%، انا ادرك هذا الشيء 100%، صفه نفسانيه يعني معنى. اذا عرفت ذلك حينئذ هذا الذي اريد ابينه، وهو ان الشارع المولى حينما ياخذ في موضوع الحكم، حينما ياخذ القطع فيقول اذا قطعت بكون الشيء خمرا فهو حرام. اي اذا قطعت هذا القطع لمن ياخذ اخذ بما انه طريق من الطرق الى الواقع، ولا خذا بما انه صفه نفسانيه. اذا خذا بما هو طريق، المعنى شو يصير؟ المعنى شو يصير معنى العباره؟ شو يصير معنى العباره؟ اذا ثبت لديك طريق بالطريق، اذا ثبت لديك ان الشيء خمر بالطريق، قطع بعد ما له خصوصية، خذا بما هو طريق. إذا ثبت لك كون الشيء خمر بواسطة الطريق فهو حرام. هل قد خذا بما أنه طريق إلى الواقع؟ ومرة لا، إذا خذا بما هو صفة نفسانية، إذا شو يصير معناها؟ إذا قطعت بكون الشيء خمر شو يصير معناها؟ يعني هيك شيء، إذا حصل لديك 100% أن الشيء خمر 100%، مو جاي معنى صفة نفسانية هيك، مو إذا ثبت لديك بالطريق، لا، المهم هاي الصفة النفسانية يكون 100% يثبت عندك أن الشيء خمر، ذات الوقت فهو حرام. إذا تكرر القطع المحفوظ في موضوع الحكم مرة يؤخذ بما هو طريق لا بما أنه صفة نفسانية، ومرض يؤخذ بما هو صفة نفسانية. إذا أخذ بما هو طريق يصطلح عليه هكذا يقال قطع موضوعي طريقي، موضوعي طريقي. وإذا أخذ بما هو صفة نفسانية يسمى قطع موضوعي صفتي، صفتي وسبب التسمية تقريبا واضح منه. لا تسمى قطع موضوع طريق ليش؟ بما انه اخذ في الموضوع سمي موضوعي، بما انه اخذ بما هو طريق شو يسمونه حينئذ؟ طريقي، موضوعي بما انه اخذ في الموضوع، طريقي بما انه اخذ بما هو طريق. اما اذا اخذ من الوصف الثاني يعني تثبت 100% وموضوعي صفتي بما وصل من الصفه. على اي حال فلحد الان هالمقدار تقترح النشتين هواي، لكن المقدار الذي اتبع عارف ان القطع على ثلاثه اقسام، قطع طريقي محض 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 لا يؤخذ الموضوع اصلا، دور دور منجس فقط نظيفها والمعذب، وقطع موضوعي طريقي، وقطع موضوعي صفتي. أقول القطع الثاني ويا الأول، الثاني ويا الأول، الثاني ويا الأول يعني ياخذ يعني الطريق المحض ويا الموضوع الطريقي تقريبا ما اكو فرق بيناتهم، يعني من حيث فرق أثر عملي ما اكو فرق بيناتهم، وإن كان بلحاظ المصطلح أو كذا يفرق لكنه بالنتيجة لا فرق بينهما. المهم هو يا أخي الفرق هذا، القطع موضوع الصفة هذا ويعمل ويا القطع الطريقي سواء كان محضا أو موضوعيا على أي حال. هذا من المصطلحات بينتها. الآن راح أدخل في عنوان هذا البحث، وهو أنه لو جاءنا خبر وقال بأن هذا الشيء خمر، بأن هذا خمر، فحينئذ راح نطرح التساؤل التالي: هل من دليل حجية هذا الخبر
يمكن أن يستفاد أن الخبر يقوم مقام القطع الطريق يولا. وهل هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وهل يستفاد من هذا الدليل دليل حجة الخبر أن هذا الخبر يقوم مقام القطع الموضوع طبيعة السبب في هذا الموضوع أم لا؟ هذا السؤال الثاني. تعال علما إلى السؤال الأول، خلنا نفهم معناه وشلون معناه شلون بعدين حتى نعرف نجاوب ولا نجاوب. السؤال الأول هذا أنه هل نستفيد من دليل حجية الخبر أن الخبر يقوم مقام القطع الطريقي؟ القطع الطريقي قلنا شنو وظيفة شيء يسوي؟ منتج معبر، ما نفهم شيء غير هذا. فيصير معنى السؤال هيك، هل يقول هل يستفاد من دليل حجة الخبر أن الخبر منجز ومعذر مثل القطع الطريقي؟ شلون كان منجز ومعذر؟ هذا هم منجز ومعذر أم لا؟ هذا معنى التساؤل الأول. والتساؤل الثاني، التساؤل الثاني شو معنى هل يستفاد من دليل حجة الخبر أن الخبر يقوم مقام القطع الموضوع الصفتي؟ يعني شو؟ يعني لو نقول هيك دايل، إذا قطعت بكون الشيء خمرا، بس قطعت شنو؟ قطعا صفتية، إيه؟ يعني حصل لك 100% أن هذا الشيء خمر، حينئذ فهو حرام، اجتنب عنه. هذا قطع صفتي يصير. فهل الخبر يقوم مقام هذا القطع الصفتي ولا؟ يعني اجاني خبر ثقه وقال هذا خمر، انا من كلامه يحصل لي 100% ان هذا خمر ولا يحصل لي؟ واذا حصل لي فصار هذا قطع صفتي، يعني حاضر حجي معه. لكن اذا ما حصل لي من خبر 100% انه خمر، فهل تثبت الحرمة حينئذ أم لا تثبت؟ إذا تثبت الحرمة هذا معناه أن الخبر قام مقام مقام القطع الموضوعي الصفتي، وإلا إذا قلنا لا تثبت الحرمة يعني لم يقم مقامه. نجي إلى التساؤل، إلى التساؤل الأول. التساؤل الأول شنو هو؟ أنه هل الخبر يقوم مقام القطع الطريقي يعني يصير منجز ومعذر أم لا؟ الجواب نعم بلا إشكال. إذا جاءني خبر وقال هذا خمر سوف يتنجز علي، الطبيعي إذا كانت الحرمة ثابتة لذات الخمر، إذا الحرمة ثابتة لذات الخمر راح تتنجز علي حينئذ الحرمة. هذا بلا إشكال يصير هذا الخبر منجز، وإذا قال ليس بخمر وكان خمرا واقعا يصير هذا الخبر معذرا. والوجه في ذلك ليش؟ إذا واحد سألني لأنني ليش تثبت المنجزية، أقول له إذا ما تثبت المنجزية إذا لا معنى هذا حجة. لما إجاني الخبر دليل حجة الخبر قال الخبر حجة، إذا لم يكن الخبر مفيدا للمنجزية والمعذرية إذا ما هي الفائدة في جعله حجة؟ فلا بد وأن يكون معنى حجة يعني يتمجز الواقع به أو يتعذر حتى حينئذ يكون لجعله حجة فائدة، حتى يكون لجعله حجة معنى. وهذا مما لا إشكال في بينهم، هناك إشكالات جانبية غدا إن شاء الله نتعرض له وتحقيق باكر إن شاء الله.